الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعا الناس جميعا إلى دار السلام، وهدى من شاء منهم إلى الطريق المستقيم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن عمل بدينه من بعده واقتفى أثره. أما بعد، فإني أنصح نفسي وأنصحكم إخواني بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان عصيا، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. في قصص القرآن عبر وعظات وذكريات للأولين، وخاصة من نبأهم الله وأرسلهم إلى العباد ليبلغوهم دعوة الله ويهدوهم إلى سواء السبيل. ومن بين هذا القصص قصص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله جل شأنه من قصص إبراهيم في سورة مريم دعوة إبراهيم الخليل لأبيه، وكيفية عرضه تلك الدعوة على أبيه، وكيف كان مؤدبا معه كل الأدب، وكيف استماله إلى الحق وتكلم بكلمات كلها عطف وحدب على هداية أبيه إلى الطريق المستقيم، ووقف منه موقفا لا يقفه أي فرد من غيره، موقف كله شرف، كله كرم خلق، كله رحمة وعطف. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل شأنه بأنه صديق، هو صديق في عقيدته، صديق في دعوته وقوله، في حديثه وكلامه، صديق في عمله، صديق في خلقه، كان حليما أواها منيبا، اتخذه الله جل شأنه خليلا له وابتلاه فوفى، ابتلاه الله جل شأنه بكلمات فأتمهن ووفى بما عاهد الله عليه وبما كلفه الله به، فكان قدوة لمن يأتي بعده من الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولذلك نجد الله جل شأنه قد أمر خاتم رسله بأن يتبعه في منهاجه وأن يسير على طريقته في توحيده وأصول الدين. يقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الخليل قد حاز الرضا عند كثير من الطوائف المتناقضة، حاز الرضا عند اليهود وعند النصارى والمشركين وعند المسلمين الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، فادعته كل طائفة لنفسها. وقد رد الله جل شأنه على هذه الطوائف دعواها إلا المسلمين، فانتصف لهم من خصومهم الذين نازعوهم في خليل الرحمن. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عرض إبراهيم الخليل على أبيه دعوة التوحيد بلطف وأدب وكرم خلق، فأشعر قلب أبيه بأبوته له وببنوة إبراهيم لآدم، وأن ما بينه وبين أبيه من هذه الصلة، صلة القرابة والرحم، تأبى على إبراهيم أن يغش أباه وأن يخدعه في دعوته وأن يكذب عليه في قوله، فنفسه لا تحدثه إلا بأن يفضي إلى أبيه بما فيه إلا أن يفضي إلى أبيه بما فيه خير ورشاد وبما فيه سعادة وصلاح، فهو لا يحدثه إلا بما يعود عليه بالسعادة والسمو وطهارة العقيدة والخلق والاستقامة في العمل. وفي ذلك أيضا تذكير لإبراهيم الخليل بالصلة التي تدعوه إلى أن ينتصر لمن يدعوه إلى الحق، وأن يكون في جانبه، وأن يرعى تلك الدعوة التي دعا إليها ولده. وفي ذلك يحكي الله جل شأنه عن خليله تصديره لدعوته بندائه لأبيه بلقب الأبوة في آيات عدة. وفي أوائل هذه الآيات آية الدعوة إلى التوحيد، يقول له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فصدر دعوة التوحيد بتذكيره برابطة الرحم والقرابة استمالة لقلب أبيه واستعطافا له، وإعلانا له بأنه إن كذب الناس جميعا وغشهم وخدعهم فلن يكذب أباه ولن يخدعه ولن يغشه. استنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد غير الله نداء له في الشدائد، ونذرا له الأموال من حيوانات ونقود، وذبحا ونسكا وقربانا يقدمه إليه،
أن يعبد غير الله بركوع أو بسجود، أن يعبد غير الله بالطواف حوله والعكوف عليه والضراعة له والخوف من أن ينتقم منه والرجاء فيه والفزع منه. أنكر عليه أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي لا تليق إلا أن تكون لله وحده لا شريك له. ثم استدل على دعواه بأن ما سوى الله مما يعبدون لا يسمع من يناديه ولا تلاوة من يتلو له ولا قراءة من يقرأ ولا تسبيح ولا تكبير من يسبح ومن يكبر ولا يبصر ركوع ولا قيام ولا سجود من يركع ويسجد ويقوم له ولا طواف ولا عكوف من يطوف حوله أو يعكف على قبره أو على تمثاله. ولو أنه سمع أو أبصر على الفرض والتقدير ما أغنى عنه فتيلا ولا دفع عنه ضرا ولا جلب إليه خيرا، فإنه أعجز من أن يملك لنفسه ضرا أو نفعا، فكيف يملك لمن دعاه أو استنجد به أو عكف على قبره أو تمسح به أو طاف حوله أو ذبح له أو نذر. وبذلك يتبين أن الله جل شأنه السميع البصير، أن الله جل شأنه السميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، الذي بيده نواصي العباد وإليه مرد الأمور، هو وحده الذي يستحق العبادة من العباد ويستحق أن يخلص العباد له قلوبهم وأن يسلموا له وحده وجوههم. فالعباد في الدنيا إليه ويوم القيامة إليه، لا ثواب إلا منه ولا عقوبة تحيط بالمجرمين إلا وهو منزلها ومالكها، فهو وحده الذي يستحق من العباد أن يتوجهوا إليه في السراء والضراء في الشدة والرخاء، فمن حاد عن سبيله فقد تنكب الطريق المستقيم واتبع الشيطان الرجيم. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بين إبراهيم الخليل فيما حكى الله عنه أنه مع صغره بالضرورة عن أبيه صغر الولد عن والده، قد آتاه الله من العلم والحكمة والنبوة ما لم يؤت أباه، وأنه بذلك أصبح أهلا للإمامة والقيادة وإن صغرت سنه وكبرت سن أبيه، وإن كان لوالده عليه من فضل التربية والتعهد ما له. فالحكم في القيادة إلى ما آتى الله الأنبياء والمرسلين من العلم والصبر وسعة الصدر وحسن السياسة، الحكم في القيادة إلى هذه الصفات، إلى الصبر عند اللقاء، إلى الصبر عند مواجهة الخصوم بالأذى، إلى الصبر عند نزول الشدائد وإحاطتها بالداعي إلى الله. هذه الصفات نبه إبراهيم الخليل أباه عليها ليستميل قلبه وليبين له أنه وإن صغرت سنه وإن كان حكمه منه حسب النسب حكم الولد مع أبيه، إلا أنه قد أوتي من العلم والحكمة ما أهله لأن يدعو أباه وأن يكون إماما له وأن يقوده إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة، وألزمه بأن يتبعه وأن يسير وراءه وذلك فيما حكى الله عنه في طي دعوته: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إن الشر والبلاء الذي أحاط بالناس منشأه وسوسة الشيطان وتزيينه، منشأه دعوة إبليس وجنوده وتسويلهم للعباد، دعوة الناس إلى الشر وتزيينهم لهم السوء وصدهم عن سبيل الله، هذا هو منشأ الضلال والفساد. فمن اتبع الشيطان في تزيينه وتسويله وأطاعه في دعوته إلى السوء والبلاء والخطر الذي يوبق الإنسان في دنياه وأخراه، من اتبعه وأطاعه فيما يدعوه إليه فقد عبده وقد باء بغضب من الله. فكل ضارع عند قبر من القبور يرجو رحمة الدفين فيه، وكل مودع نقودا في صندوق النذور الذي بالمقابر يرجو بركة ومددا من هذا المقبور، وكل ذابح وناحر ذبيحة أو نحيرة عند مقبرة من المقابر التي عظمها العباد وغلوا فيها يرجو الخير والسر المتين من صاحب هذا القبر، كل أولئك وإن غلوا في الصالحين المقبورين وعكفوا عليهم وقيل لهم إنهم عبدوهم، هم مع ذلك قد عبدوا الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي سول لهم الشر ودعاهم إليه وزينه في قلوبهم حتى اتبعوه وساروا على طريقه واقتفوا أثره وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهم عبدة للمقبورين ظاهرا، وهم عبدة للشياطين حيث أطاعوهم باطنا وواقعا. ولذلك بين الله في القرآن أن من عبد الملائكة فهو عابد للشياطين، وأن الملائكة تبرأت منهم وقالت إنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أن عبادته للأصنام وعكوفه على التماثيل التي أقيمت للصالحين وعلى القباب والقبور التي دفن فيها من عرفوا بأنهم صالحون، عكوفه وطوافه وركونه إلى هؤلاء عبادة للشياطين، وعبادة الشيطان شر عبادة. فإن الشيطان خصم للإنسان منذ كان آدم وهو أبو البشر، وقد بين الله للناس ذلك في محكم كتابه، بين أنه فتن أباهم من قبل وأنه يتعهدهم بالوسوسة والتزيين، وأنه أعلن ذلك إعلانا ولم يخفه إخفاء، بل جاهرهم به فيما قال الله عنه: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أنه في عبادته لغير الله عابد للشيطان، والشيطان خصم للإنسان ولأبيه من قديم الزمن. فقال جل شأنه حكاية عن خليله إبراهيم في دعوته لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أحيانا يدخل الإنسان في دعوة الدين، أحيانا يخلص الإنسان قلبه لربه ويسلم وجهه لبارئه ويعرف أن عبادة غير الله عبادة منكرة وأنها شرك فاضح وأن دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله من الشرك الفاضح، إلا أنه لحدوث عهده بالضلالة والبدعة تجده إذا أصيب بشر، بمرض أو بموت ولد أو بفقر أو بتشريد أو بأذى وكبت من خصومه أو غير ذلك، إذا نزلت به بلية أو حلت به مصيبة، وهو حديث عهد ببدعة وخرافة لم يدخل، لم يتعرف كلمة التوحيد ولا العقيدة الخالصة إلا من جديد، تجده إذا نزل به ذلك يوسوس له الشيطان ويبين له أنه ما أصابه إلا من جراء انتقاله من احترام الصالحين والغلو فيهم والعكوف على مقابرهم إلى التوحيد والجفوة لأولئك، وأنه إنما مرض أو افتقر أو أصيب في ولده أو تنكرت له امرأته أو ما سوى ذلك، ما حصل له هذا ولا ذاك إلا من أجل أنه لم يصنع ما كان يصنعه، بل عمل ما يعمله المخلصون من ورثة الأنبياء والمرسلين، وعكف على الشريعة السمحة يتحلى بحليتها ويزدان بزينتها ويخلص لله العبادة كما أمره الله في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما يزال الشيطان يوسوس له ويخدعه ويلقي في قلبه أن هذه الإصابات إنما كانت من جراء هذا الانتقال مما كان فيه من العكوف عند المقابر ومن إلقاء النذور في الصناديق، وأنه يوم قطع النذر ويوم منع الذبيحة التي كان نذرها ويوم منع الخبز الذي كان يرسله إلى الموالد وغير الموالد، يوم منع ذلك أصيب بما أصيب، فعليه أن يرجع إلى أهل القبور حينما أعيته الأمور كما يذكر أهل البدعة والخرافة. هذا البلاء قد مسه من الشيطان، هذه الوسوسة قد جاءته من الشيطان حينما نزل به الاختبار الذي يتبين به الطيب من الخبيث، وحينما حلت به المصيبة التي يمحص الله بها المؤمنين المخلصين من المنافقين الكاذبين. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أن الله جل شأنه قد يبتلي الطيبين وقد يصيب عباده بالمصائب ليمحص المحق من المبتل والمخلص من الكاذب المنافق وليميز الخبيث من الطيب، قد يصيبه الرحمن بشيء من ذلك فيكون لحدوث عهده بالضلالة والبدعة ولقرب حنان قلبه إلى الشرك والشر، يكون من أجل ذلك سريع الحنان للعودة إلى متابعة الشيطان فيواليه ويسير على منهاجه ويرتكس في الإثم والشرك الذي قد أنقذه الله منه. بين له ذلك حتى إذا أسلم وكان حديث عهد بكفر وأصيب بما قدر له، لم يمنعه ذلك من أن يتابع السير على طريقة الخير والرشاد، وأن المؤمن مصاب في حياته مبتلى في دنياه، وأما الحياة الممتعة التي لا نغص فيها ولا نكد، حياة النعيم الذي لا يخالطه بلاء ولا سوء ولا تعب ولا لغو ولا تأثيم، هي حياة جنات النعيم. قال الله فيما حكى عن خليله إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كثير من الناس ينتسب إلى الإسلام وقد ينتسب إلى السلف أو إلى التوحيد، إلا أنه يتساهل في أهله ويكتفي بأن يكون موحدا في شخصه ونفسه، فامرأته قد تدعي أنها قد جاءها شيطان وأن بها مس من الجن فتأبى إلا أن تذهب إلى كاهن أو عراف ليعمل معها لها صلحا مع الجني الذي ركبها أو خالطها ومازجها، فأبى عليه إلا ذلك. ثم لحرص الرجل على أن يعاصر زوجته وأن يعاشرها لا يرضى لنفسه أن يفارقها وأن يتخلص منها أو أن يزجرها بالسياسة ثم بالقوة بالهجر بالتعاون مع أهلها، يلين لها ويرحمها وهو لم يرحمها إنما أشقاها، فيسمح لها بأن تذهب إلى العراف والكاهن وقد يطلب منها ذبيحة فتعطيه الذبيحة فيذبحها للجن ليصلحه معها، وما درى أنها أشركت وأنه لإذنه معها في ذلك وتمكينها منه قد أشرك معها، أذن لها في الشرك فكان معها وفي حكمها. هذا من الشر الذي قد نزل بنا ونحن نتهاون فيه أو يتهاون فيه بعض منا. وقف والد إبراهيم الخليل من ولده موقفا عنيفا وقابله بالشدة وبالسخط والغضب، هدده وأنذره، هدده بالرجم وأنذره بالعذاب الأليم والإهانة الشديدة، وأمره بأن يهجره ويفارقه إن لم يرجع إلى ملته وآلهته. وقد حكى الله ذلك عنه في قوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقد بين الله جل شأنه حسن أدب إبراهيم الخليل آخرا كما بين حسن أدبه في كيفية دعوته وعرضه لكلمة التوحيد أولا، فقال حكاية عنه: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعده بالأمن والسلامة وأنه مهما قابله بالعنف والشدة فلن يقابله إبراهيم بسيئة وجاه السيئة، ولن يقابله بعقوق، ولن يرى منه إلا الخير والمعروف، سلام عليه. ثم وعده بأن يستغفر له فاستغفر له حتى تبين له أنه عدو لله قد مات على الشرك والضلالة، فتبرأ إبراهيم منه وامتنع من الاستغفار له لأنه يؤثر جانب الله على جانب والده، يؤثر ناحية الدين على ناحية القرابة، فكان مع الله لا مع والده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعا الناس جميعا إلى دار السلام وهدى من شاء منهم إلى الطريق المستقيم، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن عمل بدينه من بعده واقتفى أثره. أما بعد، فإني أنصح نفسي وأنصحكم إخواني بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان وأن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. في قصص القرآن عبر وعظات وذكريات للأولين، وخاصة من نبأهم الله وأرسلهم إلى العباد ليبلغوهم دعوة الله ويهدوهم إلى سواء السبيل. ومن بين هذا القصص قصص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله جل شأنه من قصص إبراهيم في سورة مريم دعوة إبراهيم الخليل لأبيه وكيفية عرضه تلك الدعوة على أبيه وكيف كان مؤدبا معه كل الأدب وكيف استماله إلى الحق وتكلم بكلمات كلها عطف وحدب على هداية أبيه إلى الطريق المستقيم، ووقف منه موقفا لا يقفه أي فرد من غيره، موقف كله شرف كله كرم خلق كله رحمة وعطف. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل شأنه بأنه صديق، هو صديق في عقيدته، صديق في دعوته وقوله، في حديثه وكلامه، صديق في عمله، صديق في خلقه. كان حليما أواها منيبا، اتخذه الله جل شأنه خليلا له وابتلاه فوفى، ابتلاه الله جل شأنه بكلمات فأتمهن ووفى بما عاهد الله عليه وبما كلفه الله به، فكان قدوة لمن يأتي بعده من الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولذلك نجد الله جل شأنه قد أمر خاتم رسله بأن يتبعه في منهاجه وأن يسير على طريقته في توحيده وأصول الدين. يقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
إبراهيم الخليل قد حاز الرضا عند كثير من الطوائف المتناقضة، حاز الرضا عند اليهود وعند النصارى والمشركين وعند المسلمين الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، فادعته كل طائفة لنفسها. وقد رد الله جل شأنه على هذه الطوائف دعواها إلا المسلمين، فانتصف لهم من خصومهم الذين نازعوهم في خليل الرحمن. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عرض إبراهيم الخليل على أبيه دعوة التوحيد بلطف وأدب وكرم خلق، فأشعر قلب أبيه بأبوته له وببنوة إبراهيم لآدم، وأن ما بينه وبين أبيه من هذه الصلة، صلة القرابة والرحم، تأبى على إبراهيم أن يغش أباه وأن يخدعه في دعوته وأن يكذب عليه في قوله، فنفسه لا تحدثه إلا بأن يفضي إلى أبيه بما فيه إلا أن يفضي إلى أبيه بما فيه خير ورشاد وبما فيه سعادة وصلاح، فهو لا يحدثه إلا بما يعود عليه بالسعادة والسمو وطهارة العقيدة والخلق والاستقامة في العمل. وفي ذلك أيضا تذكير لإبراهيم الخليل بالصلة التي تدعوه إلى أن ينتصر لمن يدعوه إلى الحق، وأن يكون في جانبه، وأن يرعى تلك الدعوة التي دعا إليها ولده. وفي ذلك يحكي الله جل شأنه عن خليله تصديره لدعوته بندائه لأبيه بلقب الأبوة في آيات عدة. وفي أوائل هذه الآيات آية الدعوة إلى التوحيد، يقول له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فصدر دعوة التوحيد بتذكيره برابطة الرحم والقرابة استمالة لقلب أبيه واستعطافا له وإعلانا له بأنه إن كذب الناس جميعا وغشهم وخدعهم فلن يكذب أباه ولن يخدعه ولن يغشه. استنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد غير الله نداء له في الشدائد ونذرا له الأموال من حيوانات ونقود وذبحا ونسكا وقربانا يقدمه إليه، أن يعبد غير الله بركوع أو بسجود، أن يعبد غير الله بالطواف حوله والعكوف عليه والضراعة له والخوف من أن ينتقم منه والرجاء فيه والفزع منه. أنكر عليه أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي لا تليق إلا أن تكون لله وحده لا شريك له. ثم استدل على دعواه بأن ما سوى الله مما يعبدون لا يسمع من يناديه ولا تلاوة من يتلو له ولا قراءة من يقرأ ولا تسبيح ولا تكبير من يسبح ومن يكبر ولا يبصر ركوع ولا قيام ولا سجود من يركع ويسجد ويقوم له ولا طواف ولا عكوف من يطوف حوله أو يعكف على قبره أو على تمثاله. ولو أنه سمع أو أبصر على الفرض والتقدير ما أغنى عنه فتيلا ولا دفع عنه ضرا ولا جلب إليه خيرا، فإنه أعجز من أن يملك لنفسه ضرا أو نفعا، فكيف يملك لمن دعاه أو استنجد به أو عكف على قبره أو تمسح به أو طاف حوله أو ذبح له أو نذر. وبذلك يتبين أن الله جل شأنه السميع البصير، أن الله جل شأنه السميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، الذي بيده نواصي العباد وإليه مرد الأمور، هو وحده الذي يستحق العبادة من العباد، ويستحق أن يخلص العباد له قلوبهم وأن يسلموا له وحده وجوههم. فالعباد في الدنيا إليه ويوم القيامة إليه، لا ثواب إلا منه ولا عقوبة تحيط بالمجرمين إلا وهو منزلها ومالكها، فهو وحده الذي يستحق من العباد أن يتوجهوا إليه في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، فمن حاد عن سبيله فقد تنكب الطريق المستقيم واتبع الشيطان الرجيم. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بين إبراهيم الخليل فيما حكى الله عنه أنه مع صغره بالضرورة عن أبيه صغر الولد عن والده، قد آتاه الله من العلم والحكمة والنبوة ما لم يؤت أباه، وأنه بذلك أصبح أهلا للإمامة والقيادة وإن صغرت سنه وكبرت سن أبيه، وإن كان لوالده عليه من فضل التربية والتعهد ما له. فالحكم في القيادة إلى ما آتى الله الأنبياء والمرسلين من العلم والصبر وسعة الصدر وحسن السياسة، الحكم في القيادة إلى هذه الصفات، إلى الصبر عند اللقاء، إلى الصبر عند مواجهة الخصوم بالأذى، إلى الصبر عند نزول الشدائد وإحاطتها بالداعي إلى الله. هذه الصفات نبه إبراهيم الخليل أباه عليها ليستميل قلبه وليبين له أنه وإن صغرت سنه وإن كان حكمه منه حسب النسب حكم الولد مع أبيه، إلا أنه قد أوتي من العلم والحكمة ما أهله لأن يدعو أباه وأن يكون إماما له وأن يقوده إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة، وألزمه بأن يتبعه وأن يسير وراءه، وذلك فيما حكى الله عنه في طي دعوته: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إن الشر والبلاء الذي أحاط بالناس منشأه وسوسة الشيطان وتزيينه، منشأه دعوة إبليس وجنوده وتسويلهم للعباد، دعوة الناس إلى الشر وتزيينهم لهم السوء وصدهم عن سبيل الله، هذا هو منشأ الضلال والفساد. فمن اتبع الشيطان في تزيينه وتسويله وأطاعه في دعوته إلى السوء والبلاء والخطر الذي يوبق الإنسان في دنياه وأخراه، من اتبعه وأطاعه فيما يدعوه إليه فقد عبده وقد باء بغضب من الله. فكل ضارع عند قبر من القبور يرجو رحمة الدفين فيه، وكل مودع نقودا في صندوق النذور الذي بالمقابر يرجو بركة ومددا من هذا المقبور، وكل ذابح وناحر ذبيحة أو نحيرة عند مقبرة من المقابر التي عظمها العباد وغلوا فيها يرجو الخير والسر المتين من صاحب هذا القبر. كل أولئك وإن غلوا في الصالحين المقبورين وعكفوا عليهم وقيل لهم إنهم عبدوهم، هم مع ذلك قد عبدوا الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي سول لهم الشر ودعاهم إليه وزينه في قلوبهم حتى اتبعوه وساروا على طريقه واقتفوا أثره وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهم عبدة للمقبورين ظاهرا، وهم عبدة للشياطين حيث أطاعوهم باطنا وواقعا. ولذلك بين الله في القرآن أن من عبد الملائكة فهو عابد للشياطين، وأن الملائكة تبرأت منهم وقالت إنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أن عبادته للأصنام وعكوفه على التماثيل التي أقيمت للصالحين وعلى القباب والقبور التي دفن فيها من عرفوا بأنهم صالحون، عكوفه وطوافه وركونه إلى هؤلاء عبادة للشياطين، وعبادة الشيطان شر عبادة. فإن الشيطان خصم للإنسان منذ كان آدم وهو أبو البشر، وقد بين الله للناس ذلك في محكم كتابه، بين أنه فتن أباهم من قبل وأنه يتعهدهم بالوسوسة والتزيين، وأنه أعلن ذلك إعلانا ولم يخفه إخفاء، بل جاهرهم به فيما قال الله عنه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أنه في عبادته لغير الله عابد للشيطان، والشيطان خصم للإنسان ولأبيه من قديم الزمن. فقال جل شأنه حكاية عن خليله إبراهيم في دعوته لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أحيانا يدخل الإنسان في دعوة الدين، أحيانا يخلص الإنسان قلبه لربه ويسلم وجهه لبارئه ويعرف أن عبادة غير الله عبادة منكرة وأنها شرك فاضح، وأن دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله من الشرك الفاضح، إلا أنه لحدوث عهده بالضلالة والبدعة تجده إذا أصيب بشر، بمرض أو بموت ولد أو بفقر أو بتشريد أو بأذى وكبت من خصومه أو غير ذلك، إذا نزلت به بلية أو حلت به مصيبة وهو حديث عهد ببدعة وخرافة لم يتعرف كلمة التوحيد ولا العقيدة الخالصة إلا من جديد، تجده إذا نزل به ذلك يوسوس له الشيطان ويبين له أنه ما أصابه إلا من جراء انتقاله من احترام الصالحين والغلو فيهم والعكوف على مقابرهم إلى التوحيد والجفوة لأولئك. وأنه إنما مرض أو افتقر أو أصيب في ولده أو تنكرت له امرأته أو ما سوى ذلك، ما حصل له هذا ولا ذاك إلا من أجل أنه لم يصنع ما كان يصنعه، بل عمل ما يعمله المخلصون من ورثة الأنبياء والمرسلين، وعكف على الشريعة السمحة، يتحلى بحليتها ويزدان بزينتها، ويخلص لله العبادة كما أمره الله في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما يزال الشيطان يوسوس له ويخدعه ويلقي في قلبه أن هذه الإصابات إنما كانت من جراء هذا الانتقال مما كان فيه من العكوف عند المقابر ومن إلقاء النذور في الصناديق، وأنه يوم قطع النذر ويوم منع الذبيحة التي كان نذرها ويوم منع الخبز الذي كان يرسله إلى الموالد وغير الموالد، يوم منع ذلك أصيب بما أصيب، فعليه أن يرجع إلى أهل القبور حينما أعيته الأمور كما يذكر أهل البدعة والخرافة. هذا البلاء قد مسه من الشيطان، هذه الوسوسة قد جاءته من الشيطان حينما نزل به الاختبار الذي يتبين به الطيب من الخبيث، وحينما حلت به المصيبة التي يمحص الله بها المؤمنين المخلصين من المنافقين الكاذبين. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أن الله جل شأنه قد يبتلي الطيبين وقد يصيب عباده بالمصائب ليمحص المحق من المبتل والمخلص من الكاذب المنافق، وليميز الخبيث من الطيب، قد يصيبه الرحمن بشيء من ذلك فيكون لحدوث عهده بالضلالة والبدعة ولقرب حنان قلبه إلى الشرك والشر، يكون من أجل ذلك سريع الحنان للعودة إلى متابعة الشيطان فيواليه ويسير على منهاجه ويرتكس في الإثم والشرك الذي قد أنقذه الله منه. بين له ذلك حتى إذا أسلم وكان حديث عهد بكفر وأصيب بما قدر له، لم يمنعه ذلك من أن يتابع السير على طريقة الخير والرشاد، وأن المؤمن مصاب في حياته مبتلى في دنياه، وأما الحياة الممتعة التي لا نغص فيها ولا نكد، حياة النعيم الذي لا يخالطه بلاء ولا سوء ولا تعب ولا لغو ولا تأثيم، هي حياة جنات النعيم. قال الله فيما في ذلك فيما حكى عن خليله إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كثير من الناس ينتسب إلى الإسلام وقد ينتسب إلى السلف أو إلى التوحيد، إلا أنه يتساهل في أهله ويكتفي بأن يكون موحدا في شخصه ونفسه، فامرأته قد تدعي أنها قد جاءها شيطان وأن بها مس من الجن فتأبى إلا أن تذهب إلى كاهن أو عراف ليعمل معها لها صلحا مع الجني الذي ركبها أو خالطها ومازجها، تأبى عليه إلا ذلك. ثم لحرص الرجل على أن يعاصر زوجته وأن يعاشرها، لا يرضى لنفسه أن يفارقها وأن يتخلص منها أو أن يزجرها بالسياسة ثم بالقوة بالهجر بالتعاون مع أهلها، يلين لها ويرحمها وهو لم يرحمها إنما أشقاها، فيسمح لها بأن تذهب إلى العراف والكاهن، وقد يطلب منها ذبيحة فتعطيه الذبيحة فيذبحها للجن ليصلحه معها. وما درى أنها أشركت وأنه لإذنه معها في ذلك وتمكينها منه قد أشرك معها، أذن لها في الشرك فكان معها وفي حكمها. هذا من الشر الذي قد نزل بنا ونحن نتهاون فيه أو يتهاون فيه بعض منا. وقف والد إبراهيم الخليل من ولده موقفا عنيفا، وقابله بالشدة وبالسخط والغضب، هدده وأنذره، هدده بالرجم وأنذره بالعذاب الأليم والإهانة الشديدة، وأمره بأن يهجره ويفارقه إن لم يرجع إلى ملته وآلهته. وقد حكى الله ذلك عنه في قوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقد بين الله جل شأنه حسن أدب إبراهيم الخليل آخرة كما بين حسن أدبه في كيفية دعوته وعرضه لكلمة التوحيد أولا. فقال حكاية عنه: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعده بالأمن والسلامة وأنه مهما قابله بالعنف والشدة فلن يقابله إبراهيم بسيئة وجاه السيئة، ولن يقابله بعقوق، ولن يرى منه إلا الخير والمعروف. سلام عليه. ثم وعده بأن يستغفر له، فاستغفر له حتى تبين له أنه عدو لله قد مات على الشرك والضلالة، فتبرأ إبراهيم منه وامتنع من الاستغفار له، لأنه يؤثر جانب الله على جانب والده، يؤثر ناحية الدين على ناحية القرابة، فكان مع الله لا مع والده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم.